دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة في برنامجكم فتاوى الرحمة، ومعنا الأخت أم محمد، فلتتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لي سؤالين.
تفضلي.
أنا دلوقتي عندي 4 عيال وعندي ولد لسه ما كملش سنة، فأنا حملت عليه وكده، فينفع إن أنا أنزله؟
الجواب: أسأل الله أن يبارك فيك وفي زوجك وأولادك. ثانيا، لا يجوز أن تنزلي ما في بطنك بحجة أن الولد الصغير عنده عام، فإن الله تعالى سيمدك بمدد من عنده وسيعينك بفضله وحوله وطوله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تكاثروا، فأنت الآن مؤتمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يعينني وإياك والمشاهدين والمشاهدات على حسن التربية. نعم أخونا حسان.
والله سمحت يا شيخ.
الله يحييك.
في بيت، طبعا أبويا الله يرحمه، كان في بيت صغير وبعناه ودخلناه في واحد كبير، واخواتنا البنات معانا. ماشي.
نعم.
فيعني البيت طبعا احنا من تعبنا وكده كبرناه، ايه مصيرهم مثلا؟
ابوك على قيد الحياة؟
لا، اتوفى.
يعني بعد ما مات الوالد كان عندكم بيت صغير، بعتوه واشتريتوا بيت كبير من عرقكم وكدكم وتعبكم انتم معاشر الذكور من الاخوة، مش كده؟
قبل ما يموت كان عندنا البيت ودخلناه في واحد كبير.
يعني في حياة ابيكم جبتوا الكبير يعني؟ طيب، ابوكم اقر انه من كدكم ام لم يقر؟
والله احنا سبناها يعني هيك وخلاص.
عندك كم اخت من البنات؟
4.
4، هل هن يقررن بذلك؟
شاهدين كل حاجة.
إذا اجتمعتم وتراضيتم وتسامحتم أن ما زاد على بيتكم الصغير كان من كدكم وهن مسامحات، فلا حرج في ذلك إذا قام الأمر على التراضي والحمد لله.
يعني نديهم في أصل البيت اللي هو قبل ما ياخذوا.
اذا يعني تراضيتم فلا حرج.
طب سؤال ثاني والله.
تفضل.
طبعا ابوي الله يرحمه كان عامل عمره وطلع وكده وبس في كذا سنه ما صمهاش. في سنتين ما صمهمش.
لماذا؟
كان عنده مشاكل في المعده وكده.
طيب هل كان يطعم عن كل يوم المسكينه؟
والله دي ما بعرف لان طبعا كنا متغربين.
امك موجوده؟
نعم.
سل امك يا اخي.
طب لو ما كانش يعني بيطعم؟
خلاص اذا كان لم يطعم اطعمه له عن كل يوم مسكينه. اين يعني ان كان رمضانين بستين يوم يبقى ستين مسكين، 59 مسكين يوم، 59 مسكين، تطعمون عن كل يوم مسكينه. واعلم رحمني الله واياك ان اخراج القيمه الماديه لا تجزئ إن وضعتها في يد الفقير، إنما الثابت الوارد الإطعام. بارك الله فيك ورحم الله والدي ووالديك.
اللهم
آمين. نعم حياك. تفضل أم مصطفى. تتفضل. تفضل يا أم مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ.
الله يحييك.
لو سمحت عايز أسألك على حاجة والله.
هاتي.
انا ليا ابني متجوز واحده يعني مش قادره اقول لك هي جامده علينا قد ايه وبخدمها زي ما اكون انا خدامه عندها بخدمها وبجيب لها كل حاجه وبعمل لها كل اللي يرضي ربنا.
جميل.
وبنصلي وعارفين ربنا وعارفين كل حاجه يا رب.
جميل.
بنت دي بتخرج كل اسرار بيتها بره. كل اسرار بيتها بتخرجه بره يعني بين الواحده اللي بيحصل بيني وجوزها بين زي الأفر وافعاله بتخرجه بره. فايه ايه ايه, إيه يعني نعمل ايه معاها؟
السؤال الاول هل هي تحافظ على الصلوات؟
لا ما فيش. هي منقبه بس ما بتعملش بالنقاب.
انا بس
اي حد غريب بتقلع يعني قدام واحد زي جوز اختها بتقلع النقاب.
يا اختها هل هي تصلي؟ يا اختها.
لا.
طيب انت سامعاني؟
اه انا
هل هي تصلي؟ هل هي تصلي؟
ايوه انا لا ما بتصليش. لا انا لو في حاجه في قناه الرحمه بسمعها وبتصل بالتليفون بقول لها يا بنتي.
على كل حال.
نعم.
انا ارى
بتقلي ابني يقول لي لا يا ماما ما يعني هي بتزعل من كده بتضايق من كده.
على كل حال.
نعم.
انا ارى ان تنصح بالمحافظه على الصلوات وان ترغب في ذلك والا ترفع نقابها امام الاجانب. فاخو زوجها اجنبي وابن عمها وابن خالها اجنبي وكل من احل لها في الزواج فهو اجنبي كما هو معلوم لديك. فالواجب عليكم ان تنصحوها بالحكمه والموعظه الحسنه. ثم ان الخطا على ولدك ان يتخير امراه للزواج ليس في حياتها امر الله. فان صح كلامك يا امه الله فانا احرضك ان تنصحيها بالحكمه والموعظه الحسنه لان تتوب الى الله عز وجل وتحافظ على الصلاه الخمس في وقت الفضيله والا ترفع النقاب امام الاجانب والله المستعان. نعم تفضل. هاتي هاتي يا اختاه.
من فضلك يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
حضرتك سؤال.
نعم.
دلوقتي انا متجوزه وجوزي كويس بس في عيب خطير بيخوني وانا عارفه هو بيخوني مع مين.
اه بيخونك؟
بيخوني مع واحده وانا عارفاها. وانا الموضوع ده منكد عليا عشتي وبقالي سنين ومش قادره اعمل حاجه.
زوجك بيصلي؟
لا مش بيصلي.
ما بيصليش؟
لا ولا بيصلي اي حاجه الا احيانا بيصلي الجمعه.
وانت بتصلي؟
الحمد لله والله العظيم الفجر في ميعاد وقيام الليل والله.
وكيف قبلت رجلا لا يصلي؟
ما هو انا الاول انا لما خدته انا ما كنتش بصلي. لما بعد كده بدات اتفرج على قنوات الاسلاميه وبدات اتابعها الحمد لله ما بقتش اشوط ولا فرض.
طب صلي على الرسول
عليه الصلاه والسلام.
انا ارى ان تتلطفي مع زوجك وان تحسني تبعلك له وان تذكريه بالله وتاخذي بيده الى المحافظه على الصلوات اولا. فاذا استقام وصلى الصلوات الخمس في جماعه فحرضيه في المره الثانيه او في الدرجه الثانيه على حضور دروس العلم. ثم حرضيه بعد ذلك على سماع قناة الرحمة. وأنا على ثقة إن شاء الله تعالى إن أكرمه الله بالصلوات الخمس في جماعة وحضر الدروس العلمية الشرعية في المسجد وسمع لقناة الرحمة سيبتعد عن الفواحش بإذن الله عز وجل وسيكون على الوجه الذي يرتضيه الله. واكثري لهم من الدعاء والله المستعان.
طب من فضلك يا فضيله الشيخ
تفضلي.
الله يبارك لك، ادعي لك احتبني زي بنتك، ادعي لي والنبي يمكن
تعرف. اسال الله تعالى ان يجعلك مفتاح خير مغلاق شر، وان يهدي زوجك الى الاستقامه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يبعد عني وعنه وسائر المسلمين والمسلمات الفواحش، وأن يمتعني وإياه بالحلال الطيب، ولا يجعل لنا ولا له نصيبا فيما حرم الله. آمين آمين يا رب العالمين. هات يا هدى.
أيوة دشي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا معايا ابني ميت بقاله شهرين ونص،
نسأل الله أن يرحمنا وإياه
ونعم بالله. ميت في حادثة، والراجل اللي ضربه بالعربية، فروحنا يعني قدام وكيل النيابة بيقول عايزة منه، قلت له أنا مش عايزة منه حاجة يعوض عليها ربنا، هل اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟
الجواب إن من حقك أن تأخذي منه دية مخففة قدرها 100 ناقة من الإبل، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، أو ما يعادلها من القيمة المادية. فإن سامحت أنت وأبوه فلكم ذلك، لكم ذلك. أبوه موجود؟ إن سامحت أنت وأبوه لكم ذلك، وإن طلبتم بالدية لكم ذلك والله المستعان. فإن كان أبوه ميت فالدية تكون لك ولإخوانه. أين؟ فأنت لا يحق لك أن تسامحين إلا في حقك فقط. فإذا كان له إخوة وليس له زوجة ولا أولاد فأنت لك السدس. أين؟ والبقية لأبيه، 5 أسداس. وإذا كان أبوه ميت فأنت لك السدس والبقية لإخوانه، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان له زوجة وأولاد فلك السدس وللزوجة الثمن ولأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. يبقى الإجابة إيه؟ رقم 1، أنت لك دية أنت وأبيه، فإن سامحتما في الدية فذلك من حقكما، وإن طالبتما بالدية فذلك من حقكما، وتقسيمها على النحو الذي ذكرت. وأسأل الله أن يصب الصبر في قلبك والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يرحم والدي وإياه والله المستعان. نعم. هاتي يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا من أصل حبشية، أنا دخلت سعودي.
أنت إيه؟
أنا حبشية.
أنت إيه؟ ماذا تقولين يا سارة؟
أنا حبشية. دخلت سعودي طريق شغل. دهين انا اقدر اسوي امرة ولا لا؟ انا مو متزوجة.
ان المرأة التي ليست بمتزوجة العمرة واجبة عليها، على الراجح من اقوال اهل العلم، اذا كان عندها قدرة صحية ومالية ومعها محرم، اين متزوجة أو غير متزوجة. فهذه الأخت حبشية، أي من أثيوبيا، من بلد سيدنا بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لم تتزوج بعد. تقول العمرة واجبة علي؟ بقول لها نعم، العمرة واجبة عليك عند 2 من الأئمة الأربعة، وهذا هو الراجح إن كان عندك قدرة صحية ومالية ولديك محرم كأب أو أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو مشاكل ذلك، والله أعلم. وذلك لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. هات يا عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ دلوقتي أنا هجيب عربية من خلال البنك، البنك هو هيشتريها وهيمتلكها، وبعد كده هيكتب عقد بيع بيني وبينه، وهيبقى أنا يعني أنا في العقد بيع عقد بيع سيارة بيني وبين البنك. بس في مشكلة صغيرة، ان هو في شرط لو انا اتأخرت في القسط هيبقى في زيادة، هل كده مرابي؟
الجواب هذا امر ربوي محرم ولا يجوز، حتى ولو كنت واثقا من نفسك انك ستقوم بسداد الاقساط دون اي تأخير، فان المبدأ الذي انطلقتما منه مبدأ ربوي حرمه الله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الخلاصة: لا تفعل يا عباس. نعم، هات يا حسن.
الرسول خلص يا أخي،
هات يا حسن.
يا أيوه يا أستاذ، أنا بنتي خانتني في أمانة عينها عندي، بنتي خانتني في أمانة عينها عندها وجوزها وخلوني.
كويس، نقول لها: اتق الله يا أمة الله، وأد الأمانة لمن ائتمنك، واعلم أن ذلك أباك وله حق عليك، فإن كانت الأمانة لواحد كافر فيجب أداؤها، فكيف لو كانت لمسلم؟ ثم كيف لو كانت لأبوك؟ فأنا أنصحك يا أمة الله المسلمة أن تسارعي وتبادري بأداء الأمانة، فأدي الأمانة لمن ائتمنك. أي نعم، والله المستعان. وقد قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحدول الأمانة هي التوحيد، أقول نعم. هي الصلاة، أقول نعم. هي الصيام، هي الزكاة، هي العمر والحج، أقول نعم. الأمانة بمعنى أن أأتمنك على شيء، أقول نعم. كل هذا يندرج تحت معنى الأمانة. فخلاصة القول وزبدته: أنا أنصح هذه البنية أن ترد الأمانة إلى أبيها، ولتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده ما إلا إذا وجده يعني عبدا فاشتراه ثم أعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأد الأمانة يا أمة الله إلى من ائتمنك. نعم، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الناصر
يا حاج أبو بكر،
حياك الله حبيبي.
حماكي معك من سوريا، محافظة اللاذقية.
حياك الله.
شيخي، أنا بسهر كثير بالعمل، أنا بشتغل وشغلي بالليل.
إيه،
أو بدي مشان صلاة قيام الليل، فيني صلي أنا بالعمل؟
يجوز أن تصليه، فإنك يعني ممكن تصليه بعد العشاء مباشرة.
بعد العشاء بتصفي قيام الليل؟
إيه نعم.
أي السور المستحبة بصلاة قيام الليل يعني؟
ما تيسر يا سيدي، ولو طال القيام لكان أفضل، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. تخيل أن البقرة 286 آية، والنساء 176 آية، وآل عمران 200 آية، قرأهم في ركعة واحدة. وكان إذا مر بآية تصف الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية تصف النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية عن الرحمة سأل الله الرحمة، وكان ذلك في ركعة واحدة. وركوعه كان نحوا من قيامه، واعتداله كان نحوا من ركوعه. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بذلك. خلاصة القول: فإن قيام الليل يبدأ من عقيب العشاء. ثانيا: كلما أطلت القيام كلما كان أطيب، والله المستعان. نعم، هات يا أخي شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هات يا أستاذ. هات يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
حياك الله وبياك.
اللي أحبك في الله. الله
أحبك الذي أحببتني فيه.
هذاك يا شيخ، أنا عندنا يعني في البلد اللي أنا فيها يوم الجمعة بيشغلوا قرآن لصفة الناس بتعرف إن النهارده الجمعة بتشغل القرآن. فهذا خطأ، يعني قلنا لهم هل هو خطأ يعني؟ فهو مصرين إن هو يقول لك الناس ما بتعرفش إلا ما بيشغل الجمعة.
إن قراءة القرآن في المكبر قبيل الجمعة أمر ليس بثابت، وإنما الثابت أن يقرأ كل واحد على حدة سورة الكهف. وهل قراءة الكهف ليلة الجمعة يوم الجمعة أحاديثها ضعيفة؟ الجواب: صححها شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين ضعفها. ولكن العلامة الألباني صححها وكذا العلامة ابن باز. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا لا الشيخ، طب عندنا برضه بيأذن أذانين، الأذان الأول في ميعاد
الجواب
أذان الظهر،
اعلم رحمة الله وإياك أن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان آذانا واحدا بين يدي الخطيب في المنبر، وكذا كان في عهد صديق الأمة الأكبر، وكذا كان في عهد الفاروق، وكذا كان في صدر خلافة ذي النورين. فلما كثر المسلمون وانشغل بعضهم في الأسواق رأى الخليفة الراشد الثالث ذو النورين عثمان بن عفان أن يجعل آذانا أولا في الزوراء في وسط السوق قبل الجمعة بحوالي ساعة لينبه الغافل ويذكر الناس المشغول، فبوجود الساعات والإذاعة المرئية والمسموعة وما شاكل ذلك رفعت هذه العلة. ومع ذلك أقول من أراد أن يطبق سنة عثمان فليطبقها بكيفية عثمان إذا انطلق من حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أقول له طبق سنة عثمان على كيفية عثمان ولا تجعل الأذانين متتاليين كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. نعم الحجاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحييك.
والله يا شيخ أنا كنت ماسك فلوس المسجد وبعدين ضاعت مني مبلغ من المال يعني.
نعم.
غير إرادتي أنا.
أه.
فحاولت جزء من المسجد فمش عارف أكمل ولا أكمل باقي الفلوس دي عليا.
الجزء عليك يا أخ حجاج.
أه.
لأنك أنت مؤتمن عليه وقد ضاع فأنت مسؤول عنه.
أما السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
انا ساعتها كنت ملتحي كنت متعلق لحيتي ساعتك وساعات الامن شدد شويه في حلقه اللحي
يا عم.
هل علي اسم؟
اعلم رحمني الله اياك ان اعفاء اللحيه واجب وحالقها اثم، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: جز الشوارب واعفوا اللحى. وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعه على وجوب اعفاء اللحيه، والأمن لا يفعل شيئا في أحد إذا كان سيلتحي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تثبت. وبعدين افرض أن أنت يعني تشدد شوي يا أخي تضحية للدين، إيه الإشكال يعني أن تسجن يوم ولا اثنين ولا ثلاثة أو تأخذ كف ولا كفين من أجل الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله في ميزان حسناتك، واثبت واعفي لحيتك وقابل ربك بها ولا تحلقها يا حجاج بعد ذلك أبدا. نعم فضل فضل يا أحمد.
لابك يا شيخ لي عندك سؤالين بس معلش.
حياك الله.
لابك أنا يعني أحيانا ما بصليش الوتر وبنام إن شاء الله نصلي قيام الليل عشان أقعد الصواب يعني، بنام فبقوم على ذلك الفي ما بحاش أصلي الوتر، فماذا أفعل في الوتر؟
الجواب: أولا إذا كنت لست واثقا أنك ستقوم بمدد الله قبل الفجر فأنا أنصحك أن تصلي الوتر قبل أن تنام، وإذا وفقك الله للقيام قبل الفجر وصليت ما قدر الله لك أن تصلي فلا توتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. هذه الأولى. وأما الثانية فأنت ما دمت قد استيقظت عند الفجر فأنت ستصلي الوتر شفعا، بمعنى إذا كنت توتر بثلاثة ستصلي أربعا، وذلك بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ولا حاجة تبقى تصلي ما قدر الله لك أن تصلي. أين على الوتر إن كان ركعة يبقى ركعتين، ثلاثة يبقى أربعة، خمسة يبقى ستة، يعني تشفع الوتر والله أعلم. نعم. هات يا أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه أخي إبراهيم.
نريد إيضاح من حضرتك، هل قول كلمة حق عند سلطان الجائر تعد خروجا على الحاكم؟
الجواب لا، لكن هناك بعض الخطباء يصعدون في المنابر ويتكلمون عن الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمحافظين، هذا ليس من هدي سلفنا الصالح. فإن الحديث يقول عند ظرف مكان، فاذهب إلى الحاكم فقل له أنت أحسنت في كذا وأسأت في كذا. هتقول لي أنت راجل غير واقعي، هل في قدرتي أن أصل إلى رئيس الجمهورية؟ تقول لا، ليس في قدرة. خلاص، ما كلفك الله، ما دام ليس في قدرتك أن تصل إليه فالله عز وجل لم يكلفك. وإنما عليك أن تعلم المسلمين صحة العقيدة من توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من ولاء لله ورسوله والمؤمنين، من براء من أعداء ربنا أعداء الدين، من حب الصحابة الكرام، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، قضاء القدر خير وشره، وعدم الخروج على الحاكم. علم الأهل الإسلام ذلك، أي نعم، بأدلته من الكتاب وصحيح السنة، أي نعم. فأما إذا أنت عندك نصيحة للحاكم، إن كنت تريد تستطيع الوصول إليه اذهب إليه وانصح، إن كان يتعذر عليك الوصول إليه فأنت لست مكلف بذلك يا سيدي. أما واحد يصعد في المنبر وقعد يتكلم عن الحكام وكذا، فهذا خارج عن هذه السنة. واحد يقول لك الشيخ بيحليط وبظليط على التلفزيون، لا يا حبيبي، احنا لا بنحليط ولا بنظليط، احنا نقول ما ندين به لله وما نعتقد به وما نعتقده. فمن عقيدتنا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم، ونقول لو كان لنا دعوة مستجابة لخبأناها للسلطان، لأن في صلاح السلطان صلاح للرعية، فصنفان إذا صلحا صلحت الرعية، العلماء والأمراء. نحن نناشد كل حكام الدنيا أن يحكموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يكون ولاؤهم لله ولرسول والمؤمنين، وأن ينصروا إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين وسائر المستضعفين من بلاد المسلمين. هذا أناشد به من فوق هذا المنبر، منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية. نعم، ولكن الحق أحق أن يتبع، أن يصعد خطيب في المنبر ويبدأ يتكلم عن الحكام وعن مساوئهم ومعايبهم ويحرض الناس عليهم، لا، هذا ليس من منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، هذا ليس من منهج أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فإن عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن مروان مع ظلم الحجاج، مع أنه كان ظلوم وكان غشوه، كان ظلوم الحجاج وكان مع ذلك يصلي خلفه ولم يخرج عليه. خلاصة القول، لا ينبغي الخروج على الحاكم، بارك الله فيك، وإن كان عندك نصيحة فاذهب إلى الحاكم وانصح، فإن تعذر لك الوصول إلى الحاكم فإن الله تعالى لم يكلفك إلا أن تجتهد في إصلاح نفسك وإصلاح والديك وأولادك وزوجتك ومن تعول ومن تقدر من الأمة. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل. لكن هل نحن نحب من لا يحكم بما أنزل الله؟ لا والله، لا نحب، بل نحب لجميع حكام المسلمين أن يحكموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وندعو من خالص قلوبنا لكل الملوك والأمراء والرؤساء أن يوفقهم الله تعالى لتحكيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. وهناك من الناس من عنده حماسات زي زجاجة البيبس تفتحها طفور، فيريد أن حماسات في الخطب والمحاضرات وليست على أسس قرآنية ولا نبوية ولا سلفية. فالله أسأل لنفسي ولسائر الأمة حكاما ومحكومين هداية، والله المستعان. نعم. هات يا بدر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أسأل الله أن يكتب هذا في الميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين يا رب.
سيدي لدي سؤالان، يعني أنا مصاب بالربو.
عافاك الله.
الله يعافينا وإياك. فسأل تعبت يعني أدوية وعلاج مش لا فائدة، ولكن هنا في المملكة العربية السعودية، أنا مقيم في المملكة طبعا أرض الحرمين، قالوا لي بعض الناس اشرب دم الضب، إن كنت تعرفه، الضب اللي هو يعيش في البر يعني. فأنا يعني غير متفقه في الدين أو غير متعلم، ولكن أعلم جيدا أنه حرم شرب الدم طبعا، هذا الشيء. الشيء الثاني، أنا يعني لو في جبس في ذراعي الأيسر وأذهب إلى العمرة، كيف يعني في الوضوء؟ قالوا أمسح علي، حتى اتصلت على نسائم الرحمة جزاهم الله خير المشيخ، ولكن في العمرة برضو نفس الشيء، لأني لازم يكون يعني يعني حمام كامل، يعني عمرة كامل.
أنت يدك على كامل. يدك عليها جبس مجبرة؟
نعم نعم نعم.
طيب
نعم.
الجواب، أما عن شرب الدم عليكم. أما عن شرب الدم فلا تفعل، فما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليهم، وأسأل الله أن يعافيني وإياك، فالله من أسمائه الشافي، فاللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسأل الله العظيم رب العالمين يشفيني ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات، هذا أولا. وثانيا، إذا كان عليك جبيرة فامسح عليها، بارك الله فيك. فإن أهل العلم على قولين، منهم من قال أنها سقطت، ومنهم وجمهور العلماء على أن تمسح على موضع الجبيرة من الوضوء، وهذا الذي أنصح به، والله أعلم في ذلك. نعم، تفضل يا أخي زكريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي عند حضرتك سؤال.
هات.
أنا أقيم في دول الخليج.
نعم.
وإن السوبر ماركتات الكبرى والمحلات الكبرى تعمل جائزة كل 6 أشهر.
تعمل إيش؟
وتعمل جائزة كل 6 أشهر.
جرد.
أيوة، ومن جائزة، ومن حق من يشتري السلع الغذائية أو المأكولات أو الملابس أن يأخذ كوبون ويضعه في الصندوق.
يأخذ إيه؟
يأخذ كوبون يكتب عليه اسمه ويضعه في الصندوق. ويكون صاحب المتجر بعمل سحب ويسلم الجائزة لشخص معين. وأنا كسبت هذه الجائزة، فما وضع المال؟
والله هذا عمل ليس بجيد، هذا عمل ليس صحيحا. وإنما لو قالوا يعني اللي يشتري مننا يأخذ كوبون، ولو اشترى بمبلغ كذا يعطى هدية.
قالوا هم قايلين وضعين شرط مبلغ كذا.
طيب لو اشترى بمبلغ مثلا كذا يأخذ هدية، فهذا جائز إذا اشترى الإنسان ما يحتاج إليه دون أن يكلف نفسه ما لا يحتاجه، دون أن يكون هناك سحب. أعيد الكلام، إنما تفضلت بالسؤال عنه أقول بعدم جوازه، هذا أولا. طب ثانيا، ما هي الصورة الصحيحة؟ أن يعلن المتجر الذي يسمى بالسوبر ماركت أن من اشترى مني مبلغ 10,000 جنيه في خلال السنة يكون له جائزة، فلا بأس بأخذ الجائزة إن كان الذي يأخذ السلع لا يأخذ إلا ما يحتاجه بيته ولا يزيد على ذلك، فلا حرج حينئذ، والله أعلم. نعم، هاتي أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحييك يا أم سلمة،
ربنا يبارك فيك يا رب. أنا عندي الحقيقة 3 أسئلة بعد إذن حضرتك.
هاتي يا أختاه.
بص يا فضيلة الشيخ، أول سؤال عندي، لو أنا مثلا دخلت جماعة صلاة العشاء وكان عدى ركعة، فأنا يعني كده دخلت الركعة الأخيرة، فقعدت وقريت التشهد، بس طبعا ما سلمتش وأتيت بقى بال3 ركعات بعد كده. ثاني ركعة قعدت قريت التشهد الأوسط، وبعد كده قرأت صليت الركعتين التانيين وقرأت التشهد الأخيرة وسلمت.
أنت على صواب يا أم سلمة،
ربنا يبارك في عمرك يا رب. وكذلك برضو في صلاة المغرب أو في أي صلاة تانية.
الجواب نعم.
طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، بالنسبة لزكاة الذهب، لو عايز أخرجها، إيه هي المصادر اللي خرجها فيها؟ وخرجها بشكل مال ولا بشكل إيه بالضبط؟
عادي، المصادر الثمانية اللي هي الآية 60 في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم.
بس خرجها في صورة مال؟
ايوه.
طيب السؤال الثالث بعد اذن حضرتك, يعني مثلا انا زوجي بيرجع من الشغل يقول لي مثلا يحكي لي اي موقف حصل مثلا, فطبعا حد مثلا حصل الحاجه قدامه مش عارف ايه, فطبعا بيبقى فيه بيجيب سيره حد, فطبعا انا ببقى متضرره جدا, فابقى سامعة على مدار, بس مش كل مش يعني مثلا هو قاعد على مدار اليوم بيكلمني مثلا على حد على حد هنا, المهم ان بيبقى سيره حد, المهم ان انا بقعد اقول له طب خلاص ما تاخدش ذنب بقى فيه, طب خلاص مش عارف ايه, بحاول بحسن خلق بس مش كل دقيقه هفضل اقول له كده غلط او كده, فطبعا انا خايفه يبقى عليا اسم ان انا مشتركه في غيبه.
اولا
مش عارفه ايه الحل فيها.
اولا هي اسمها غيبه لان الغيبه عكسها الحضور, والتي تقصديها الغيبة التي قال الله جل وعلا فيها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره, قال أرأيت إن كان فيه ما أقول, قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. فأنا أرى أن تنصحي زوجك بلطف وأدب, نعم, ولا تشاركي الغيبة, ولا وإن أصر تستأذني بقى تروح الغرفة التانية المطبخ أي حاجة من دي يعني.
طب ولو واحدة جاية تشتكي لي مثلا من زوجها يا فضيلة الشيخ على أساس أن في مشكلة بينهم كبيرة يعني مشكلة ممكن تتهد البيت, فطبعا بتذكر مساوئ زوجها وبتقول لي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا, بس طبعا أنا بسمع لها بنية أن أنا عايزة أديها نصيحة ترضي الله وأن أنها تحافظ على البيت, هل هذه برضو حالة أن أنا أخذ فيها أن أنا بأشارك في غيبة أو حاجة؟
انت مصمم على الغيبة؟ غيبة.
ايوه يعني انا كده حتى لو كده يبقى بتكتب عليا غيبة؟
قولي لها, قولي للاخت اللي هاتت اليكي, قولي لي هب لو ان زوجا فعل في زوجته كذا وكان صفاته كذا وكذا, لا تقل زوجي, تقول هب ان زوجا فعل كذا وكذا في زوجته وهذا الزوج يحمل كذا وكذا من الصفات, وانت تنصحينها وتدليها والله.
يعني اقول لها ما تجيبيش سيرة اسم زوجك.
اي نعم
مظبوط كده, وده طبعا بيطبق في اي حاجة في اي سيرة اي انسان اتكلم على صفات معينة.
الجواب نعم.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيك. تفضل يا اخ احمد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا شيخ, انا كان عندي والد متوفي, فيعني عندنا في البلد بيعملوا يعني الصوان لما 3 ايام واسبوع و15 و40 وكل يعني الحاجه اللي ما رضش على النبي دي بيعملوها, فانا ما عملتش كل الكلام ده يعني. يعني انا ان شاء الله يعني
انت تقصد يعني والدك متوفى
فاهم يعني الحاجه دي اللي حرام وبدعه ما بعملهاش.
انا اشكرك يا احمد على ان الله وفقك لاجتناب البدع, واسال الله ان يجعلني واياك والمشاهدين والمشاهدات من اهل السنه معتقدا وقولا وعملا.
بعدك الشيخ انا والسؤال ان كل عامات الناس يعني لما مالفين على كده, فكل بيجي البيت عندنا يقول لي والدتي يعني اللي انا حلمت باب يعني اللي هو جالها في الحلم بيقول لها خلينا نعمل ختمه, ختم عليها الشيخ مش يعني يقرأوا القران, يعني يجيبوا الشيخ يقرا قران في البيت يعني ربع ساعه ونص ساعه يسمع ختمه كده يعني.
يا احمد لا تفعل هذا, فان القران الكريم أنزل من أجل أن نتحاكم إليه ونتعبد بتلاوته ونستشفي به ونبكي عند سماعه أنا وتلاوته.
أنا شيخ بس هم يعني مصرين, فأنا أحبت أن هم قالوا لي سأل الشيخ عشان
على كل حال
أنت بالله عليك وضح لهم هذه المسألة.
قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين, فاعلم أن كل عمل صالح توفق إليه هو في ميزان حسنات والديك دون أن ينقص من أجلك شيء, وما تفضلت بذكره أمر ليس بثابت والله المستعان. نعم.
طب هذاك سؤال ثاني يا شيخ.
هات.
يعني كان عند والدي كان واخد قرض من بنك التنمية الزراعية. فيعني هو بعد توفى قالوا إن هو بيتوفى بالستين بي يعني بيحوش عنه الفلوس دي كلها. فهو يا أخي أنا يعني
سدد المبلغ يا أحمد.
قبضوا التأمين.
سدد
التأمين ده حرام ولا حلال؟
سدد المبلغ الذي اقترضه أباك حتى لا يعذب في قبره به, وأما التأمين الاختياري لا يجوز.
ماشي بالله.
حياك الله.
جزاك الله خير.
هات يا أخي محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
حياك الله.
حياك الله وبياك وصدرك حق خطاه.
امين.
حفظك الله ورعاك.
وأنت كذلك.
يرفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
وأنت كذلك.
وانا احسبك على خير والله.
اسال الله ان يسترني.
الشيخ ابو بكر.
أسأل عدة أسئلة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقال ذي فضلت الشيخ دلوقتي عايز أسأل، يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يعني دلوقتي لسه كانت الناس من شوية على الهاتف فكنت هاتفهم فبقول لهم والله لو المال ولا البنون هينفع حاجة غير العمل الصالح، هل يا ترى الكلام صح يا فضيلة الشيخ أبو بكر ولا كلام خطأ؟
الجواب: إن الولد منة من الله تعالى يمن المنان بها على الإنسان إن كان الولد ذكرا أو أنثى، لكن متى يتسبب الولد ذكرا كان أو أنثى في نفع نفسه وفي نفع أبويه؟ إذا كان ولدا صالحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. قلت: فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الولد صالح، أما إذا كان الولد طالح فهذا نقمة على نفسه وعلى أهل بيته إن أقروه على طلاحه والعياذ بالله. وأما المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح، إذا كان المال تخرج زكاته وتصل به أرحامك وتعتمر وتحج به وتنفق به على نفسك وزوجتك وأولادك بما أحل الله، وتبني به مسجدا وكتابا، وتكفل عالما ومحفظا للقرآن وداعية، وتطبع كتابا وتوزع مصحفا، وتحفر بئرا وتكفل يتيما وأرملة ومسكينا، ما شاء الله. فأمثالك نتمنى أن يكون عندهم ليس ملايين أو مليارات بل تريليون اللي هو 1000 مليار، نتمنى أن يكون عندك ذلك. أما المال متى يكون كنزا؟ إذا كان صاحبه لا يخرج زكاته حينئذ يكون كنزا، فنعوذ بالله، فهذا يكون حجة على صاحبه ونقمة عليه في الدنيا وفي الآخرة عياذا بالله، والله أعلم. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أخت سناء.
السؤال الأول: ابني العربي عدت عليه.
أي نعم.
وربنا شفاه، عاد سليم. وأبوه عنده فارق فلوس، عايز يجيب ذبيحة، وأنا بقول له فارق فلوس.
أبوه إيه؟
عايز يجيب ذبيحة يذبحها.
كويس.
وأنا بقول له فارق فلوس.
على كل حال، أولاً حمدا لله على سلامة الولد، وثانيا أسأل الله أن يبارك لكم في الذرية وأن يصلح لنا ولكم الطوية، وثالثا إذا أراد أبوه أن يأتي ببقرة أو جاموسة أو كبش ويذبحه شكرا لله أن نجى له الولد ووزع هذا على الفقراء والمساكين أو جمع الناس على أكله، فهذا أمر طيب ولا بأس به. وإن هو وزع مبلغ 5000 جنيه أو أكثر أو أقل للمسجد والفقراء والمساكين فهذا طيب، كل منهما يعد شكرا لله، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، فهو القائل في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والحمد لله.
والسؤال الثاني يا سيدنا الشيخ: أختي جوزها مات وهي عندها 40 سنة، وساب معاها 7 أولاد، بنتين وخمس صبيان، ربت محامي ومهندس ومدرس وفلاح، ودلوقتي عاد عندها 87 سنة وسايبينها لوحدها. فأنا كل ما أقول لها جدعان شوفوا أمكم، يقولوا لا، الشيخ قال لهم أم الأم مرت الابن ما تخدمش حماتها. مات الابن ما تخدمش حماتها. طب هل الوقت بناتها متجوزين في حتة غير المكان اللي هي فيه، نسيب امهم بقى تمشي في الشوارع، ولا اللي هي الحل بقى؟ كرات الرحمة في عندها شيخ بقول لا مش من حاجة ما ابنها تخدمها.
اعلمي يا أمة الله المسلمة ان بر الوالدين فريضة، وان بر الوالدين من اعظم ابواب الجنة بعد توحيد الله تبارك وتعالى. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله جل وعلا قرن التوحيد ببر الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالرسول الكريم اسمعي يا امة الله، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: رضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. وقد أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات متصلات متتابعات متتاليات، وأوصى بالأب مرة واحدة. فمن أراد أن يسعده الله في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته فعليه بعد التوحيد أن يكون بارا بأمه وأبيه، وليعلم أن السعادة، كل السعادة بعد توحيد الله، في الإحسان إلى والديه، بل وفي تحمل الإيذاء من أمه وأبيه. يا سعادة من حمل أمه على رأسه وكتفيه وظهره. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى رجلا يمنيا قد حمل أمه في ظهره ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، وعدني الله وإياكم بذلك عاجلا غير آجل، قولوا أمين. فلما لقي ابن عمر حول الكعبة قال: يا ابن عمر، لقد حملت أمي في ظهري من اليمن، وها أنا ذا أطوف بها، فهل تراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر: اسمع، والله إن ذلك لا يسوي زفرة من زفراتها عند الولادة. حملها منين؟ من اليمن إلى مكة المكرمة وهو يطوف بها، ليس في طائرة ولا في حافلة ولا في سيارة، بل حملها في ظهره وأتى ماشيا من اليمن إلى مكة المكرمة وهو يطوف بها. ومع ذلك قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، قال: والله إن ذلك لا يسوي زفرة من زفراتها. وبعض سلفنا الصالح كان يجلس على الطعام يطعم أمه ولا يأكل معها، فسألوه عن سبب ذلك، قال: أخشى أن تقع عين أمي على طعام فتمتد يدي إليه فآكله دون أن أعلم أن أمي تشتهي، فأنا أجلس لإطعامها وخدمتها ولا آكل معها من هذا الباب. فأين نحن يا إخوان من هذا البر؟ أين نحن يا إخوان من هذا البر؟ فأنا أناشد هؤلاء الرجال من هذا المنبر المبارك بأن يتقوا الله تعالى في أمهم، فلو مسحوا غائطها لكان ذلك واجبا عليهم لا يشكرون عليه. إيه بالله؟ نعم، فضلا على إطعامها وسقياها وغسلها وتغيير ملابسها وتنظيف دارها وأنسها والمبيت معها. اتقوا الله في أمهاتكم. ونعم، إن زوجة الابن لا يجب عليها أن تخدم حماتها التي هي أم زوجها، لكن لو تكرمت وتفضلت من باب صلة زوجها وأولادها وقامت بخدمة حماتها التي هي أم لزوجها، فهل يجوز؟ الجواب نعم، وهي مأجورة مشكورة. ولا شك أن كل امرأة فيها عيوب وفيها نقص، فأنا حينما أكون زوجا وأرى زوجتي تقوم على خدمة أمي أنا سأتجاوز وسأغض الطرف عما تقع فيه زوجتي من قصور تجاهي أو من قصور تجاه أولادي. لماذا؟ لأنها سدت هذا الخلل بخدمة أمي وهي لا يجب عليها ذلك. ثم قالوا قديما: من أجل الورد ينسي العليق. أي نعم، هذا ليست بآية ولا بحديث ولا بأثر، ولكن قول قاله العجائز وهو قول طيب. أي نعم، فمن أجل إكرام زوجها قامت على خدمة أمه، فهذا شيء طيب وإن كان هو فضل وليس بفرض. طيب، لكن هو فرض على مين؟ على الرجال، على الرجال والبنات، يعني على أبنائها من الرجال وعلى بناتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما أن يتركوها فالويل لهم، كل الويل إن لم يبادروا بالتوبة إلى الله وبتقبيل رأسها ويدها وقدمها والقيام على خدمتها. نعم، هذا هو الواجب عليه. والله المستعان. هات يا سعيد. تفضل يا سعيد. بسم الله. نعم. طيب. بارك الله فيك. هذا سائل يقول في الرسائل القصيرة: أنا قلت أعاهدك يا رب أن أصلي كل فريضة في وقتها بقدر استطاعتي، وأحيانا بأخر الصلاة بعذر زيارة الضيوف. تفضل.
وعليكم شيخ.
تفضل يا أمين.
يا شيخ والله بسأل عن حكم شرع ربي في النغمات الموسيقية مع القرآن الكريم.
لا يجوز، لا يجوز.
يعني يا شيخ على قنوات إسلامية فاضلة بيجيبوا يعلموا عفوا المقامات ويمشوها مع القرآن، ازاي الكلام ده؟
يا أخي الكريم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة أي الفرج أي الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر التي تسمى بالشمبانيا والويسكي والبيرة والمشروبات الروحية والمعازف. اسمع، قال سيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف.
طيب يا شيخ، أنا عفوا يا شيخ، أنا أعلم هذا، بس أنا بسأل حضرتك، هم بيقولوا إن دي مقامات، حد شافنا وإحنا بنعمل موسيقى أو إحنا بنجيب آلات موسيقية، إحنا ما جبنا آلات موسيقية، لكن يقول لك مقام النعواند ومقام مش عارف إيه ومقام مش
عارف إيه. يا أخي الكريم، هذا لا يجوز. أنت عليك السؤال وأنا علي الإجابة، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. أي نعم، تفضل. هات يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ، أنا عندي طفل عمره سنة وأنا حامل.
نعم.
والحمد لله بيرضع طبيعي. الدكتورة والدكتور أكتر من طبيب قال لي ممكن ترضع لحد ما توصل الحمل الشهر الرابع.
نعم.
لكن في عالنت في حديث قريته، أنا بس عايزة أتأكد من صحته ومعناه صح كده ولا لا، اللي هو بيقول عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس قيد عصره. عن فرسي، أخرجها أبو داود وابن ماجه في سننه. وفي رواية: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسه بنفسي بيده إن الغيل يدرك الفارس على ظهره فرسه حتى يسرعه. أخرجه ابن حبان في صحيحه والبهيقي في سننه، والإمام أحمد في المفرد. الغيل هنا هو لبن أم المرضع إذا حدث لها الحمل في أثناء الرضاعة، وسمي بالغيل لشدة ضره، فإنما يفتك بالطفل ويهلك به، يعني ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل اللي بيرضع. هل الحديث ده صح؟
الحديث
معناه صحيح؟
الحديث فيه ضعف يا أختي.
يعني أمشي على كلام الأطباء؟
أي نعم، توكل على الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الفاضل، أولا أنا أرجو منك أن تدعو لي لأني أمر بمحنة.
أدعو لك بإيه؟ ماذا قلت يا أختاه؟
أمر بمحنة يا شيخي.
أسأل الله تعالى،
أنا رغم زاد القليل في العلم،
أسأل الله تعالى أن يكشف كربتك وأن يرفع غمك وهمك وأن يتولاك بولاية من عنده. تفضلي.
أنا أرغم زاد القليل في العلم، فأنا في طريق الدعوة بما أسمعه منكم ومن شيوخنا الأجلاء يا شيخي.
نعم.
اللي يسكن في بلد يجب أن تفتح من جديد، والمتمسك بدينه يمشي ضد التيار يا شيخي، وخاصة في موسم الصيف الذي يكثر فيه الفساد من حفلات الزفاف ولباس غير محتشم. سيدي، أنا أحاول أن أدعو إلى الله في كل مناسبة، والحمد لله هناك استجابة من كثيرات، ولكن هناك أيضا تصدي كبير وسخرية، أسأل الله أن يهديهن. أصبح الكثيرات يكرهنني، وهناك من يقول لي: اهتمي بنفسك ودعي هذا إلى الشيوخ. فأفدني يا شيخي أرجوك، ولا تنساني من خالص الدعاء، مع العلم أن زوجي يشجعني على الدعوة. شكرا يا شيخي.
الجواب: بحول الملك الوهاب، يجب عليك أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسأل الله أن يثبتني وإياك والمشاهدين والمشاهدات على الحق المبين، واستمري على ما أنت عليه، وأنا أنصح نفسي وإياك بالأسلوب الرقيق الرقراق المهذب، وأن تتلطفي بأخواتك المؤمنات القانتات التائبات، والله سيجعل على يدك الخير الكثير وإلى الأمام، ولا تتواني لما ترينه من ازدراء أو كذا، فهذا هو طريق الدعوة إلى الله. فإن الله تعالى قال إخبارا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش بعدها؟ واصبر على ما أصابك. والله تعالى قال في الصورة التي لو لم تنزل إلا هي لكفتهم، كما قال ذلك الإمام الشافعي: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فامضي يا أمة الله في طريقك المبارك واستمري، وعليك بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم نعم، هات يا منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
من الله يا شيخ، أنا عندي سؤال حضرتك يعني.
هات.
أنا عندي زي ما تقول يعني زعلت، أنا كنت في البيت العيلة عامة يعني. فزي ما تقول طبعا أنا الكبير أخواتي وكده، فبيت أشتغل والبيت بنيت البيت في الآخر خالص طبعا لما جوزت أخواتي كلهم. فجيت يعني عايز أقسم البيت، فعمري ما ضيعت تبني في البيت. طبعا رحت أنا أبني بيت جنبنا كده.
أبوك موجود يا منصور؟
لا، توفى عم الشيخ.
طب أنت بنيت البيت من مالك أنت؟
أنا بنيت أسابر.
طيب الأرضية بتاع الأرضية ملك أبيك ولا ملكك؟
لا، ملك أبيك.
طيب اتفضل.
فأنا زي ما تقول يعني كبير أخواتي وكده، فأنا حبيت أجوز أخواتي كلهم.
كويس.
فأنا متجوز زي 15 سنة، فربنا يعني ما رضش بالخلوف وكده، فبيت أجوز أخواتي عشان خاطر منع المشاكل وكده يعني. فجيت ابني بيت انا وحدي، فلسه يعني ظروفي ما تعدلتش وكده، فروحت اجيب بلوك وكده، انزل بلوك وكده من عند واحد تاجر عندنا يعني.
تاخد ايه؟
نعم.
وتروح تجيب ايه من عند التاجر؟
بلوك عشان ابني بيت.
كويس.
بس انا معيش فلوس عشان ادفع الفلوس كلها. فلما قلت للراجل التاجر، قلت له نزلني مثلا 10,000 بلوكه وانا معايا 3,000، اديلك 3,000 مثلا بعد يومين، والباقي اديلك بعد رمضان. هل ده يكون فيه يعني حرام ولا حاجه؟
هذا جائز، بس بشرط يعني لو انتوا اتفقتوا ان 10,000 بلوكه اللبن يعني طوب، اذا اتفقتم ان مثلا ان هما ب 6,000 جنيه وهتدفع 3,000 الان و 3,000 على عيد الفطر، فلو حصل ظروف وتاخرت لعيد الاضحى المبلغ لا يزاد، ولو انت سددتهم في شعبان قبل الموعد المبلغ لا ينقص، فلا يزيد بزياده المده ولا ينقص نقصان المده.
نعم نعم.
ان كان على ذلك فلا باس ان شاء الله، وان يعني كان هناك من يقول بضع وتعجل، لكن الاولى ما ذكرته لك والله اعلم. نعم. هذه يا ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، هناك في الدولة تصرف إعانة المواطنين ولا تديهم دراهم، بل تديهم تواصل ويخلصون هما بنفسه للبائع، وهم يأتوا إلى البائع ويقولون له خذ الفائدة ودينا دراهم، وهم يصرف
إيش يبيعون يا أختي؟ إيش يبيعون؟
مواد غذائية أو أدوات مدرسية إعانة.
يعني الحكومة تعطيكم دفاتر وأقلام ورز وسكر وشاي.
نعم. وللفقراء، والفقراء يأخذون هذا التوصيل ويأتوا إلى البائع ويقولون له، لأنهم الحكومة تديها إلى البائع، يخلصون البائع.
يا أختي، إذا إذا الحكومة أعطت هذه الأشياء معونة للفقراء والفقراء تملكوها ثم باعوها بعد ذلك، له هذا من حقين.
لن يبيعوها، بل يأخذون مال، لا يريدوا يأخذوها مواد غذائية أو أدوات مدرسية، يريدوا أن يأخذوها مال من عند البائع ويقولون له خذ المربح. هل هذا
لا الصواب أن يأخذ الشيء فإذا أخذوا الشيء لهم أن يبيعوه بعد أخذه ولا عفوا ولا يأخذوه مالا. واضح يا أختي؟
واضح. سؤال آخر
مفاجئ. تفضلي. هات يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخ أبو بكر.
نعم.
معلش أنا كم بس أسألت معلش.
هات يا أستاذ.
دلوقتي أنا ناوي أتبرع بكل دير، بس أنا في نيتي إن أنا أجيب كل دير وأحطه لله، بس مش قادر أجيب. هل يا ترى ده حلال أم حرام؟ بس بالنية أنا جايبه بنية خالصة وصافي لوجه الله تعالى سبحانه وتعالى. ده السؤال الأول.
أنت جبته ولا لسه؟
لا أنا لسه.
طيب أما تجيبه.
أنا بحاول أجمع رأس ماله عشان أجيبه.
أما تجيبه أنت مأجور إن شاء الله.
دكتور فضيلة الشيخ، السؤال الثاني. دلوقتي لو واحدة مثلا أمها قالت لها عجب فيه عندك الدولاب والثلاجة والبوتاجاز، هسيبهم لك لو اخواتك رضيوا ان هم يخليهم لك بعد ما انا اموت خليهم، ما رضيوش طالعين لك كفالة اليتيم. فدلوقتي اخواتها وافقوا ان هم يخلوا حاجة، هل يا ترى دي دي طلع عليها الفلوس ولا طلع عليها ايه بالظبط؟
يا اخي الكريم اسمع يا استاذ، اولا اما تطلع الثلاجه اللي بتقول عليها كل دير نسال الله ان يتقبل، وهذا عمل حسن طيب. واما بالنسبه لهذا فلا وصيه لوارث، فاختك من جمله الورثه فلا يجوز لامك ان توصله. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، هي لا توصي ان يكون هذا الشيء لله الا اذا كان ثلث مالها او دون ذلك. اما اذا كان هذا مالها كله فهذا لا يجوز، لأن لا أن توصي بالثلث والثلث كثير. إيه نعم. فإن أنتم بعد موت الوالدة الكريمة أخذتم هذا الشيء وتنازلتم لأختكم وتراضيتم على ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. هات يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوج اشترى ذهب لزوجته بقيمة كبيرة وتوفيت الزوجة وتركت أبناء وتركت زوجها، هل هذا الذهب ما من حق الورثة أو من حق الزوج؟
إذا كان الزوج قد أتى بالذهب هدية منه للزوجة فهذا من حق الزوجة، وإذا كان الزوج قال هذا ذهب أمانة معك حينما نحتاجه نبيعه، أين فيكون مال الزوج ويقسم ميراث. واضح؟
عندما تموت الزوجة يقسم هذا؟
لا 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 لا، الزوج جاب 200 جرام من الذهب وقال لزوجتي ده هدية، يبقى هذه الهدية حق محض خالص للمرأة. أين حالة ثانية بقى، إذا جاب 200 جرام وقال هذه أمانة معك إذا احتجته أنا هبيعه، وإذا ما احتجتوش أمانة معاك. إذا مات الرجل يقسم للمرأة اللي هي الزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس، ولأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
إذا كان ماتت الزوجة وهو وجاب هذا الذهب ولم يقل شيء،
يبقى الأصل أن الذهب حق للمرأة لأنه في يدها ويقسم ميراث على الذين يرثون المرأة، والله أعلم. هاتي أم صهيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ عاوز أسأل كذا سؤال لو تستحملني.
هاتي.
اللي حضرتك كنت بتتكلم عن يعني الغيبة، فلو أنا مثلا إيه مثلا حكيت لحد مواقف مثلا حد من باب إنه يصبرني أو كده، يعني ده برضه هتخش في الغيبة؟ يعني ما تكلمش بتاتا، أو مثلا حد يكلمنا على أساس مثلا إيه حس إن أنا صبره برضه؟
لا اسمعي، لا تسمي، قل هب أن أحدا فعل في أحد كذا دون تسمية فهذا لا يعد غيبة.
بس هي هتعرف يعني هتعرف.
ولو 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 كما قلت لك بارك الله فيك.
طيب ماشي يا شيخ، لو احنا في صلاة التراويح يا شيخ ورا مثلا الامام، احنا مش عارفين هيصلي الوتر ثلاثة على بعض ولا ايه، ولا هيصلي اثنين ويسلم وبعد كده يصلي؟
ادخل بنية الامام وفقط.
اخش يعني انا انوع لنية الامام اللي صلي
بس.
يعني
اي نعم.
طيب يا شيخ، هو الاخذ الاجر على القرآن جائز ولا مكروه ولا ايه؟ يعني
اخذ الاجر على التعليم جائز، اما القراءة لا.
التعليم اللي هو ايه تحفظ يعني؟
يعني تحفظ تعلم واحدة التجويد مخارج الحروف تحفظي.
طب اولى عدم الاخذ يعني ولا وده لو اخذ يعني ينقص من الاجر ولا ايه؟
لا شك ان الاولى عدم الاجر، لكن السؤال هل يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن؟ الجواب نعم يجوز. طب الاولى عدمه؟ ايوه.
طب ينقص من الاجر يعني؟
لك الاجر والاجرة.
طيب يا شيخ لو اردت ان اصلي السنة وانا قاعدة ابتدي واقفة واقعد بعد كده لما اتعب ولا ابتديها من الاول قاعدة ولا اعمل ايه يعني؟
افعلي ما بدا لك يعني. ولو صليت وانت جالسة لك نصف الاجر. طيب. الا ان تكوني معذورة فلك الاجر كامل ان شاء الله.
يعني اي بشكل يعني ان شاء الله.
الجواب نعم، ان القيامة في صلاة الفريضة ركن من الأركان، أما القيام في صلاة السنة ليس ركن، فيجوز لك أن تصلي قاعدة وأنت قادرة على القيام لكن لك نصف الأجر، والله أعلم. أي نعم. طيب هذا السؤال بتاع الرسائل القصيرة بيقول إيه؟ أن عاهدت ربنا عز وجل أن تصلي كل فرض في وقتها بقدر استطاعتها، وأحيانا بتأخر الفرض عشان ضيوف أو عمل أو مشاكل ذلك. ما ينفعش، لا يجوز لرجل أو امرأة أن يؤخر الفرض كالصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء حتى يخرج عن وقته، فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعلى الرجال أن يحافظوا على صلاة الجماعة فهي واجبة على الأعيان من الرجال، وأما النسوة فعليهن أن يحافظن على الصلاة في وقت الفضيلة ولا يؤخرنا الصلاة، فإن أخرنا بدون رخصة شرعية في ذلك أثمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تقول هذه الأخت هل يجوز التزين بالكحل للمخطوب؟ إذا أتاك من يخطبك ورآك ورأيتيه وكلمك وكلمتيه وكل منكما تمكن من ذلك فلا رؤية بعد ذلك إلا بعد العقد إن شاء الله. أين؟ أما إذا كان في المرة الأولى لم يتمكن من رؤيتها لحياء غلب عليه أو لحياء غلب عليها فلا حرج أن يراها مرة ثانية، أي ليتمكن من رؤيتها. أين؟ أما الكلام مع الخطيبة فأنا أرى أن لا يكون، لأنه يفتح باب شر، والله المستعان، أي يعني بعد الخطبة، وإنما بعد العقد لا حرج أن يكلمها وتكلمه ويعبر عن مشاعرها وتعبر عن مشاعرها تجاهها، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والله أسأل أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.